بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، نتابع التعليق على سورة العنكبوت، وما زلنا في البداية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وتوسعنا في ذكر فتنة الفتن في هذه العصور التي نعيش فيها، ألا وهي فتنة تنحية شريعة الله عز وجل، حتى يجرب كل منا نفسه هل هو من الصادقين أم من الكاذبين. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، قلناها باللسان، يعني قلنا آمنا. إذن علينا أن نأتي بالبينة على أننا صادقون في قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكيف تكون هذه البينة؟ لا بد من الاختبارات والامتحانات. ومن هنا كانت سنة الله عز وجل في الابتلاء، وهي سنة لا تتبدل ولا تتحول ولا تتغير ولا تحابي أحدا. لا بد من هذه الفتن على جميع الأصعدة في كل الأزمنة حتى نلقى الله عز وجل، ليصدق الصادق وليظهر كذب الكاذب. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الكاذب من السهل أن يظهر كذبه منذ اللحظة الأولى، أما الصادق فلا بد من الفتن ومن مواقعة الفتن ومن مواجهة الفتن ومن المرور من الفتن بغير افتتان حتى يظهر صدقه، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فالإنسان عندما ينشأ في بلاد تحكم بشريعة الله فأمره يستقيم مع لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الأمر يستقيم إن كان يحكم بشرع الله عز وجل، المعاملات بالشريعة، التحاكمات والقضايا بالشريعة، الجهاد بالشريعة، الولاء والبراء على الشريعة، المحيا والممات على الشريعة، الصلاة والنسك على الشريعة، كل شيء على الشريعة، فهو لله وعلى منهج وطريقة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما فتنة الفتن في هذه الأزمان فإننا نشأنا في بلاد وديار لا تحكم بشرع الله، وإنما تحكم بشرع الطاغوت، ونريد أن ننتهي من هذا الدرس اليوم فيما يتعلق بالخطب، ونضع التفاصيل والردود على الشبهات وبيان الكاذبين والمدلسين والغشاشين في درس الثلاثاء إن شاء الله. لكن نريد أن أختم هذه الجولة في الحديث عن تنحية، عن فتنة تنحية شريعة الله عز وجل، وعن ربط ذلك بالتوحيد. فهذه المسألة ترتبط بالدرجة الأولى بتوحيد الله عز وجل كما سنرى. هذه المسألة مسألة تغيير شرائع الله عز وجل. أقول لك يا من زعمت أن لا إله إلا الله، إله يعني إيه؟ يعني مألوه، يعني لا مألوه إلا الله. مألوه يعني إيه؟ يعني الذي تألهه القلوب حبا. يعني تألهه القلوب حبا؟ يعني تحبه محبة كاملة مطلقة لذاته، ولا تجعل هذه المحبة لغيره، بل لا تحب غيره أبدا إلا بهذا الوصف. تحبه المحبة المطلقة، كل محبة قلبك لله، ثم يتفرع على ذلك أنك تحب من أحبه الله وتحب في الله وتعادي في الله. هو ده معنى الإله. الإله تألهه القلوب، يعني مألوه، تألهه القلوب، فهو مألوه للقلوب، تألهه القلوب حبا. إذا لا حب أبدا لغير الله إلا أن يكون تابعا لهذه المحبة المطلقة. هو ده معنى التأله في المحبة. التأله في المحبة يعني حب الله عز وجل يأخذ كل شعب قلبك فلا يدع فيها شيء لغيره أبدا. هذا هو التأله. إذا الإله، إذا اللي يحب لذاته عز وجل ولا يحب شيء إلا من أجله، هو ده الإله. فانظر لمن جعلت هذه المحبة. هل جعلتها لامرأتك؟ هل جعلتها لأبنائك؟ هل جعلتها لجلسائك؟ هل جعلتها لشيوخك؟ هل جعلتها؟ انظر في أمر نفسك. لو كانت المحبة المطلقة في قلبك التي من أجلها تحب وتكره، لو كانت لشيء غير الله فهذا الشيء هو إلهك، وإن كانت لله فالله هو إلهك بحمد الله عز وجل. إن الإله يعني مألوه، يعني تألهه القلوب حبا شرحناه، وتعظيما أيضا على نفس المنوال، وإخباتا وانقيادا وصبرا وتوكلا. جميع بقى أعمال القلوب تكون على الذروة. الإنسان يعتمد على غيره، يوكله في كذا أو يوكل في شيء ما، افعل عني كذا أو اخذ عني كذا أو أعني في كذا، كل هذا من خلال التوكل على الله والاستعانة بالله. فالتوكل المطلق يكون على الله وحده، والاستعانة المطلقة تكون على بالله وحده. أما التوكل بقى المشروط اللي هو جزئية من الجزئيات، أو الاستعانة بالناس أو بالأسباب، فكل هذا تابع للتوكل المطلق على الله عز وجل والاستعانة المطلقة بالله عز وجل. هذا معنى التأله ومعنى الإله، أي المألوه الذي تألهه القلوب حبا وخوفا ورعبا وشوقا وإنابة وصبرا وتوكلا. جميع بقى أعمال القلوب، هذا هو الإله. أنت دخلت في الإسلام وقلت آمن، كيف؟ قلت لا إله إلا الله. إله يعني شرحناه. إذن اعلم منذ البداية أن كل شيء لله، يعني صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. هنا بقى يدخل مسألة التحليل والتحريم، لأنك تعيش في مجتمع، الإنسان مدني بطبع، تعيش بين الناس وتأكل أشياء كثيرة، والحرام كثير والحلال كثير، فهل تأكل ما أحله الله ورسوله وتكتفي بذلك؟ يبقى الله هو الإله. أم تأكل ما أحله لك الطاغوت وتمتنع عما حرمه عليك الطاغوت؟ يبقى ده مبقاش إله، الطاغوت صار هو إلهك. ولذلك شرط التوحيد أن تكفر به أولا. فمن يكفر بالطاغوت وبعد ذلك ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. فإن آمنت بالله في الصلاة والنسك، ثم أشركت بالله وتحاكمت وحللت وحرمت بحسب ما يقوله الطاغوت، فأنت مشرك مخلد في النار ولو صليت وصمت وزعمت أنك مسلم. إلا هذه المسألة مسألة التحليل والتحريم، وأوسعناها شرحا فيما مضى. فما هو الطاغوت؟ تكثر كلمة الطاغوت، لا أعطيك تعريفا له الآن، ولكن أعطيك معنى سريعا. الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده. العبد كلنا عبد، كلنا لك عبد يا الله. الله تعالى هو الملك وكلنا له عبد. فاللي عاوز يعلو عن مرتبة العبدية الى مرتبة منازعة الله في شيء من خصائصه يصير العبد بذلك طاغوتا والعياذ بالله. ومن رضي به وتابعه فهو عبد للطاغوت وليس عبدا لله. وان صلى وصام وانفق وتبرع وصنع المشروعات واقام الخيرات بزعمه وزعم انه مسلم فهو مخلد في نار جهنم. انت مطالب قبل ان تؤمن بالله ان تكفر بالطاغوت. اذا طاغوت معناه مجازفة الحد الانتقال من العبدية الى الدخول في اخص خصائص الملك عز وجل. وانت دخلت واعلنت بلسانك فكن صادقا، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني كن صادقا، انت قلت لا اله الا الله، لا احب المحبة المطلقة الا لله، لا اخضع الخضوع المطلق الا لله، لا اذل الذل المطلق الا لله، لا اجمع بين المحبة والذل الا لله. محبة مطلقة وذل مطلق، انقياد مطلق، استسلام مطلق، خضوع مطلق لا يكون الا لمن؟ الا لله عز وجل. وانت تعيش بين الناس وتعيش على هذه الارض لا بد لك من شرائع تحكمك. لا بد، لا يمكن للانسان ان يعيش بغير قانون. قانون القبيلة، قانون الدولة، قانون الأسرة، سلم بلدنا، شرع الله عز وجل. فما الذي يحكمك؟ ما الذي خضعت له وأعطيته قيادك واستسلامك؟ ما الذي ترضاه لو حكم بينك وبين امرأتك وبينك وبين ابنك وبينك وبين جارك وبينك وبين حبيبك وبينك وبين خصمك وعدوك؟ ما الذي ترضى؟ أي قانون ترضاه؟ فإذا كنت ترضى بقانون نون الله عز وجل، بشرع الملك عز وجل، فهو الإله فعلا، كما قال تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. إذا لابد من الامتحانات والابتلاءات حتى يتبين هل أنت ذاك الرجل فعلا ولا لا. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الإنسان يحب المال ويحب الجاه والصيت والسمعة والرئاسة والمنظرة، ويحب النساء، ويحب الهوى، ويميل إلى أشياء كثيرة. فلابد أن تختبر بها كما سنرى بإذن الله. بهذه الاختبارات يتبين صدقك من كذبك. ما هو الصدق أصلا؟ سنتعرض له بعد قليل بإذن الله. ألا له الخلق والأمر؟ ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى عز وجل؟ الخلق معلوم، وهو الإذن القدري الكوني. خلق الله الأرض، خلق السماوات، خلق الناس، خلق الجن، خلق الملائكة، خلق الوحشة، خلق الطيرة، خلق الميكروبات، خلق الأنهار، البحار، الأشجار، خلق الدواب، خلق النجوم، خلق كل شيء، خلق السيارات، خلق الكهرباء، خلق الكيمياء، خلق كل شيء. ألا له الخلق؟ الكل يؤمن. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. هو مش نوع الخلق بس، قال له الخلق والأمر، هو ده الموضوع. انظر إلى معنى كلمة الطاغوت، وبعدين معنى هذه الآية، ومعنى لا إله إلا الله. اربط بين المعاني دي ولا تنسها يا أخي الكريم. احذر، لأن هو ده التوحيد، هو ده لا إله إلا الله. كيف تنسى الشيء الذي أنت به مسلم؟ لا إله إلا الله. ألا له سبحانه وتعالى الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. الأمر اللي هو الشرع، اللي هو التحليل والتحريم، الأمر والنهي، لأنه الملك عز وجل. فأخص خصائصه أنه يأمر وينهى، يخفض ويرفع، يكرم ويهين، يعز ويذل، يحل ويحرم، يشرع. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل أالله أذن لكم أم على الله تفترون؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذا مسألة التحليل والتحريم ووسعنا فيها القول، بس انظر إلى ربطها بقولك لا إله إلا الله. أظهر صدقك يا عبد الله، أنت فعلا موحد ولا لا؟ أم هو كلام باللسان فقط؟ لا إله إلا الله، محمد رسول الله، ثم تتحاكم إلى الطاغوت. إيه الطاغوت؟ القانون نفسه، التشريعات، واللي شرعها، واللي موافق عليها، واللي بيفرضها على الناس، كله يدخل، لأن ده تجاوز للحدود. الكل لله عبد. فالدخول في أخص خصائص الله يبقى تجاوز من العبودية. عايز يبقى مكان الملك عز وجل، عايز بدلا من الإله الحق، يبقى ده اسمه طاغوت. إنك عبد، إلزم غرزك، إنك عبد. تقول حاضر، نعم سمعنا وأطعنا، مالكش الخيرة. هذا هو المطلوب. أهل الخلق والأمر، فالأمر هو الشريعة، هو التشريع. الفتنة الكبرى أننا ولدنا في أزمان ونشأنا في أزمان الشريعة منحة، وتعود الناس الذهاب إلى المحاكم والخضوع لها وما ترتب عليها من نيابات وتحضيرات وتحقيقات ومحاضر وظلم ومحامين والمسألة قصة برمتها. شرع الله نحية وألغية، ولا يزال الطواغيت والعلمانيون بين الحين والحين يخرجون علينا بشيء يضيق مساحة شريعة الله عز وجل. الناس أو نحن وجدنا في هذا، ثم تزداد الفتنة شراسة، فيخرج أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ليجادلون عن هؤلاء وليبعدوا عنهم، ليجادلوا عن هؤلاء وليبعدوا عنهم صفة الطاغوتية. فيها يعني تتحلى باللحية وبالسمت الإسلامي، ويتكلمون بالآية والحديث، يعني يستخدمون شبهة قديمة يعني يدرؤون عن أنفسهم الشبهة ونظرة الازدراء، لأنهم يتابعون قول إمام وعالم زلة أو أخطأ خطأ وهو غير معصوم فيسيرون خلفه. فالقضية رهيبة، هذه شراسة الفتنة، أناس يجادلون عن الطواغيت، عن العلمانية، عن الذين جعلوا أنفسهم أو غيرهم أندادا لله في مسائل التشريع التحليل والتحريم. فانتبه يا عبد الله وأظهر صدقك في أي نزاع، إلى أي جهة تذهب، إلى أي مكان تذهب. والله لو سرقت ولا تستطيع أن تأخذ حقك إلا بهذه القوانين الطاغوتية التي يحلك محل شريعة الله، فما عليك من إثم. والذي يصدر على السارق من تعذيب أو سرقة أو إثمه عليه هو وعلى من حكم بذلك. أما أنت فلك حق، فلست متحاكما للطاغوت ولست راضيا بحكم الطاغوت، وإنما أنت متحاكم إلى الله عز وجل، لأن السرقة منكر ولابد لك أن تنكر المنكر. والقدرة مناط التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعند ذهابك إلى الشرطة وإلى المحاضر وإلى النيابات في هذه الحالة فلست متحاكما للطاغوت كما بينت لك، وإنما تبحث عن حقك، ولا بد من إنكار المنكر ولو بهذه الطريقة أنك لا تجد غيرها ولا تقدر على غيره. أما أن تستولي على شقة بوضع اليد مثلا وتستغل قانون الطاغوت الذي أحل محل شرائع الله عز وجل في شرائع الإيجارات والرهن والعقارات والأراضي، تستغل هذا القانون وتأتي بالمحامين المفوهين الدارسين المحنكين لهذه القوانين الوضعية وتأتي بالأسباب كلها، هذا اسم تحاكم للطاغوت، لأنك تستغل قوانين الطاغوت وشرائع الطاغوت في الحصول على ما ليس لك بحق. أما إن كنت صاحب حق فلا إشكال ولا شبهة، بل لابد لك من إنكار المنكر إن كان منكرا من ناحية سرقة، من ناحية أي مشكلة، أي شيء تستطيع أن تنكر عليه. هذه يعني معلومة بسيطة حتى لا يشتبه الأمر على أحد منا. يبقى التشريع أخص خصائص الملك عز وجل، ولا يمكن أن نهرب من هذا. آل له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. من هنا عرفنا معنى العبد والملك، من هنا عرفنا معنى الطاغوت، وهذا هو الذي أريده الآن. إن مسألة تغيير الشرائع دي ما ليست معصية كزنا أو كسرقة، لا، ليست معصية كشرب خمر أو حتى ظلم للناس، لا، وإنما هي كفر أكبر، كفر مستبين، لأن الذي يشرع يبقى تجاوز حد العبدية، يعني طغى، فمن هنا يسمى طاغوت، لأن المبالغة في الطغيان إنك تنتقم العبدية إلى أن تأخذ خصائص الملك الحكم الحق عز وجل. فانتبه لهذا الأمر فإنه خطير، خصوصا وأننا نشأنا ودرجنا على هذا البلاء وعلى هذا الشر المستطير، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالأمة الآن أو أكثر الأمة تعيش في ردة صامتة بتغيير وتنحية شريعة الملك، ولا إقاء ولا مخرج من هذه الفتنة، لا مخرج من هذه الفتنة إلا بأن تتبع قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فأقم وجهك للدين حنيفا، أن تنصب وجه قلبك، يعني نيتك وقصدك واتجاهك تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجاه الدين يعني الشريعة في كل شيء، تسأل الرسول عن الحلال والحرام، تسأل عن حكم الرسول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. والآيات كثيرة وبيناها في هذه الدروس السابقة عن هذه الفتنة القاتمة الشديدة السواد، فتنة تلحية الشريعة، والتي تترتب جميع الفتن القاسية العنيفة جدا على هذه الفتنة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه المسألة أيها الناس مسألة رهيبة، مسألة أن التشريع من دون الله كفر مخرج عن الملة. لم يقل عالم أبدا من السلف ولا حتى من الخلف إلا من زل أو من المقادير أو من المنافقين أو من الجاهلين أو من سيء القصد. يعني إذا كان عالما مخلصا يبقى فقط زل أخطأ، كالشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، هذا لا يتهم ولا يطعن فيه لأنه إمام عظيم أخذ بأيدينا جميعا وقدره الله للتجديد في هذا الدين في منهج السنة والحديث، ومن ولا يخاف الله لومة لائم. نسأل الله تعالى أن يعلي قدره في الآخرة والله كما أعلى قدره في الدنيا، هذا ليس لا نزاع فيه ولا كلام فيه، لكنه أخطأ في هذه القضية، مسألة كفر دون كفر. سنوضح الكلام بالأدلة بإذن الله في درس الثلاثاء. بقى تبدير الشرع كفر دون كفر، التشريع العام له أخص خصائص المالك عز وجل كفر دون كفر، ولكن ابن عباس تتهم حبر الأمة بهذا. اسمع بقى، وهذه أقول لها مراجعة سريعة، فاسمع لبعض هذه النصوص حتى تكون على بينة من الأمر. نأخذ مثلا قول الشيخ الشنقيطي رحمه الله المفسر العظيم في كتابه أضواء البيان، يقول: ومن هذه الآيات التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي يشرعها الشيطان، التي يشرعها الشيطان، يبقى أي قانون غير قانون الملك يبقى مين اللي شرعه؟ الشيطان. يشرع الشيطان على ألسنة أوليائه لما الطواغيت، على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا، على ألسنة رسله، يبقى في شرع شرع الشيطان وفي شرع الله. الشيطان على ألسنة أوليائه، المجلس كذا، المجلس كذا، القرار كذا، والله عز وجل شرعه على ألسنة رسله. فيقول إنه لا يشك، بناء على الآيات التي ذكرها ودي في نهاية الكلام المجلد 4 الجزء 4 صفحة 92، إنه لا يشك في كفرهم وشركهم. يعني ده تشريع عام، ده بيلعبوا في الشريعة، إنه لا يشك في شركهم وكفرهم إلا من طمس الله على بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. ليه؟ لماذا هذه العبارة الشديدة جدا؟ يظنها العامي الجاهل أن الرجل يعني تكفير ولا خوارج ولا إيه؟ ده شديد قوي، ده عنيف أبدا أبدا، هو أصل التوحيد، هو ده معنى لا إله إلا الله والله العظيم اللي انت ملزم بيه. ناس بيتكلموا في تبديل الشرائع، في الدخول في اقص خصائص الملك ويكونون مسلمين، ما هو كفر دون كفر، يعني لسه مسلم. واحد تجاوز حد العبديه وعايز مكان الملك عز وجل، وبدلا منه في التشريعات هو اقص خصائص الملك، قال له الخلق والامر، تبارك الله رب العلي والتبارك لا يكون الا لله. يبقى اللي يشك في هذا ده مين بقى؟ إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. انظر في موضع آخر وفي شريط له رحمه الله، يقول: الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد. خلي بالك، الذي أخص خصائص الملك أنه يعبد، وأخص خصائص الملك أنه هو اللي يشرع. طب هيعبد إزاي؟ بتشريعه، هذه خصيصته، هذه خصيصته. فانظر إلى الشيخ يقول: الإشراك بالله في حكمه الشريعة يعني، والإشراك به في عبادته الصلاة والصيام والشعائر كلها بمعنى واحد لا فرق بينهما البتة. فالذي يتبع نظاما غير نظام الله، شريعة يعني أو دين أو نظام أو شريعة كلها بمعنى، فالذي يتبع نظاما غير نظام الله أو غير ما شرعه الله وقانونا مخالبا لشرع الله من وضع البشر معرضا عن نور السماء الذي أنزل على رسان رسوله أو أنزل على لسان رسوله من كان يفعل هذا هو ومن كان يعبد الصنم ويسجد للوثن لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه فهما واحد. أدركت الآن خطورة التشريعات؟ الناس بتصلي وتصوم، إنما في المسألة الثانية على المحاكم يا ريس، على المحاكم. طب ما هي دي زي دي بالضبط. هذا كلام الشنقيط المفسر صاحب أضواء البان، واللي هتتهمه بالخروج هو كمان. الخروج على مين بقى؟ طب هم خرجوا في القديم على علي، على الأملاك الرابع للأمة، يعني خرجوا عليه. طب إذا كان خرجوا على من؟ على علي. وكلاهما مشرك، شوف بلغش من الوجوه، فهما واحد وكلاهما مشرك بالله. هذا أشرك به في عبادته، وهذا أشرك به في حكمه، ولا يشرك في حكمه أحدا. والقراءة الثانية اللي ذكرها ولا تشرك في حكمه أحدا. طيب، والإشراك به في عبادته والإشراك به في حكمه كلهما سواء. هذا من كلام الشيخ الشنقيط. ليه؟ لماذا أطيل النفس في هذه الخاتمة؟ عشان تعرف. لأن لا إله إلا الله محمد رسول الله معناها كده، التحاكم حيبقى لله وللرسول، التحليل والتحريم لله وللرسول. الكلام فيه شرك مخرج عن الملة قولا واحدا بإجماع الأمة، وذكرنا في ذلك الإجماعات فيما مضى. خذ ابن عثيمين من فقه العبادات صفحة 60 القسم الأول، يقول بيتكلم عن الحكم غير ما أنزل الله، يقول أن يبطل حكم الله أو أن يبطل حكم الله. خلي بالك بيتكلم عن مسألة مجردة، لأن تعيين فلان أنه كافر ماذا يفيد الآن؟ كلامي كله عليك أنت، أنت موحد وشهدت أنك مؤمن وأن لا إله إلا الله. طيب تحاكمك لمن في أي نزاع في أي مشكلة؟ من يقول لك هذا حلال وهذا حرام؟ من؟ الله وحده عز وجل، والرسول يبلغ عن الله ويشرح ويظهر للناس مراد الله ويطبقه عليه الصلاة والسلام. يبقى دي مسألة هي التوحيد، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وذلك فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يعني لا يعلمن الله الذين صدقوا الا قال لا اله الا الله، قالوا امن انت صادق ولا لا؟ تعال هنفتنك بقى ونغير الشريعه. عندما تكون الشريعه محكمه يبقى الفتنه دي براءه منها. هناك فتن اخرى كثيره شده بقى ولاواء، انما لما تبقى الفتنه دي حادثه والشريعه مغيبه والناس تعودوا واستمرأوا شرائع الطاغوت، مع ذلك هم يصلون ويصومون، ده بلاء رهيب، ده شر مستطير، ده مصيبة كارثة يكاد الإنسان أن يموت منها غما وهما. إيه اللي حاصل ده في المسلمين؟ هتقول إيه؟ ما الفتنة ازدادت شراسة بوجود طائفة كهذا الضال المضل وغيره، أو في مدرسة الأردن واستثني منها إمامها وشيخها لأنه مبرأ من أي طاعة، لكن قوله قول باطل مخالف للإجماعات، وهي زلة وخطأ وليس عنده سوء قصد وليس عنده جهالات، وإنما هي زلة. فلا يوجد معصوم بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وهذا أمر معلوم عند الجميع، عند الجميع. فخلي بالك، ابن عثيمين يقول أن يبطل حكم الله ليحل محله أو محله حكم آخر طاغوتي، ابن عثيمين وفي الفقه العبادات كمان، بحيث خلي بالك بحيث يلغي أو يلغى الحكم بالشريعة بين الناس ويجعل بدله حكم آخر من وضع البشر، كالذين ينحون الأحكام الشرعية في المعاملة بين الناس ويحلون محلها القوانين الوضعية. فهذا لا شك أنه استبدال بشريعة الله سبحانه وتعالى، يستبدلون بها إيه؟ غيرها، وهو كفر مخرج من الملة. ده كلام من؟ ابن عثيمين، مش هو ده قصد الآن، ليس قصدي، هذا قدمت له كثير. الذي أقصده اللي جاي يقول لأن هذا جعل نفسه بمنزلة الخالق. أشفت بقى الندية ازاي؟ كلام ازاي؟ حيث شرع لعباد الله ما لم يأذن به الله، بل خالف حكم الله عز وجل وجعله الحكم الفاصل بين الخلق، وجعل هذا التشريع ده الحكم الفاصل، ده يتسجن ده يطلع ده بهدل ده غرامة ده مش غرامة، وجعل الحكم الفاصل بين الخلق. وقد سمى الله تعالى ذلك شركا في قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، يعني من نظام الحياة، ما لم يأذن به الله. فالمسألة واضحة شد الوضوح. فأستدل بقول الشيخ ابن عثيمين بهذه العبارة ان الانسان اللي هيدخل في التشريعات في التشريع العام القانون اللي بيحتكم من الناس ويرضون به ويخرجون منه راضين ومقتنعين خاضعين محبين لهذا الحكم انما هو اله من دون الله وده اخص خصائص الله فقد سوى بين هذا الذي وضع القانون وبين الخالق عز وجل. ابن تيمية يقول مجلد 6 صفحة 399 يقول الإيجاب والتحريم ليس إلا لله ولرسوله فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله وشرع ذلك دينا يعني نظاما يتحاكم إليه الناس ويحكم مجتمعات الناس وشرع ذلك دينا فقد جعل لله ندا ولرسوله نظيرا بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله ندا او بمنزلة المرتدين الذين امنوا بمسيلمة الكذاب وهو ممن قيل فيه ان لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يبقى قضية التشريع العام وتبديل الشرع اجماع العالم دائما يقول الحكم بغير ما انزل الله كفر دون كفر غير مخرج من الملة وهذا حق لا مراء فيه. ليه؟ لانه انما يريد القضاء كم قاضي في البلد وكم حاكم فالكلام عن القضاء الذين يحكمون وقاضيان في النار وقاض في الجنة كما سبق فالقضية الاخطر في القضاء والكلام عن القضاء فهذا اطلاق للقول بان الحكم بغير ما انزل الله كفر دون كفر كما قاله ابن عباس. اما اذا دخلنا فما كان العالم ليتكلم في هذا على اطلاقه وانما لابد ان ينص عليه لان هذا ضرب لاصل اصول دين الاسلام ضرب لعقيدة التوحيد في جذورها في اصولها في اثبت ثوابتها في ان الحكم لله ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه. فعندما يأتي العالم ليتعرض لهذه المسألة فانما تراه مفزعا وكل يعبر بعبارته فانتبه الى هذا. فيأتي الفئة الضالة المضلة المخذلة الجاهلة سيئة القصد استاذن الشيخ سيئة القصد ليستغلوا كلام العالم عندما يطلق الكلام بان الحكم بغير ما انزل الله كفر دون كفر يعني يخرج من الملة وهذا حق فعلا يستغلون ذلك وينزلونه على التشريع العام على تبديل الشرائع. اذا ليسوا موحدين او هم اجهل الناس لمادة التوحيد فلا اله الا الله انا لله وانا اليه راجعون. هذا الشنقيطي هذا ابن عثيمين هذا ابن تيمية كل السلف يقولون ذلك. مثلا العلامة ابن قاسم وله تفسير عظيم العلامة يقول في حاشية الاصول خلي بالك ولا عالم هجيب لك ايه لك مليون عالم لو احببت لو نص على هذا تجده كالاسد تجده كالصقر انقض على الباطل ليبين بعبارته. انتوا تتكلموا في ايه تتكلموا في ايه من الخالق الله طب من له الامر من مشرع الله تتكلموا في اي شيء وتجد العبارات تتنوع بشدتها بحسب اسلوب المتكلم. فاسمع هذا العالم القاسم يقول في حاشية الاصول كمن يحكم بقوانين الجاهلية والقوانين الدولية بل جميع من حكم بغير ما انزل الله سواء كان بالقوانين او بشيء مخترع هو ليس من الشرع او بلحوظ في الحكم خلي بالك ادي الكلام اهو فهو طاغوت من اكبر الطواغيت. هذا كلام العلام ليه لان ده الرجوع الى ايه الى كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله انما القاضي ده ما حكم غير ما انزل الله بقى ازاي سنرى بيان ذلك باذن الله عز وجل. فالامر اذا خطير جدا والامر جلل. وتعلمون الاجماع الذي ذكره ابن كثير فمن ترك الشرع المحكم اول ما حدث ده كل علماء يقولون ايه كفر دون كفر كفر دون ماشي كلامهم حق علماء فطاح ايوه نعم الحكم غير ما انزل الله كفر دون كفر ماذا يريدون الا القاضي في القضية المعينة في الواقعة الجزئية في هذه المرة او في عدة قضايا او في مسائل ولو اتكررت مليون مرة لكن الشرع الحاكم هو شرع الاله الحق انما القاضي حيلفلف في المسألة فتجد التنبيه كل الحكم غير ما انزل الله يريدون هذا. اما وقد وقع تبديل الشرائع في عصر التتار فعندئذ تكلم شيخ الاسلام قال الا الكلام ده لدين الدية لله وجاء تلميذه ابن كثير ليقول فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الانبياء وتحاكم الى غيره من الشرائع المنسوخات كفر فده اللي تحاكم التوراة والإنجيل المنسوخة. فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك فقد كفر بإجماع المسلمين. علماء لما عاصروا لقوا اللعب والضرب فين؟ في التشريع. لا الله 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 الله، ده لا إله إلا بقى يتلعب فيها على عهدنا بالشكل ده. فخرج العلماء الأكابر، هذا هو قولهم. أما الأصاغر المفتونون الذين يريدون علوا في الأرض وفسادة، الجهلة سيئ القصد، فلا إله إلا الله، اللهم افتح بيننا وبينهم فتحا. يدجلون على الناس وينزلون عبارة كفر دون كفر الخاصة بالقاضي اللي الشرع أمامه هو الحاكم، وإنما في التنفيذ أخرج هذا غير سارق وأخرج هذا غير زان، مع كامل حجة الشريعة لأنه سرق بالشهود وعلى وعلى وعلى. فده بيسمى أيضا حكم بغير ما أنزل الله، يسمى حكم بغير ما أنزل الله، لكنه لا يخرج بذلك عن الملة. هذه إطلاقات العلماء، إنما التلبيس بقى يروح جايب لك الإطلاقات دي. طب لماذا لا تنص على هذه النصوص؟ عندما نص الرجل العالم أو خص تبديل الشرائع بالذكر أو التشريع العام، عندئذ قال كفر مخرج عن الملة، ووصفه بأنه ندية لله وأنه جعل من نفسه كالخالق عز وجل، وسوى بينه بين المشرع في الأرض وبين المشرع عز وجل وبين الخالق عز وجل. هذا كلام يعني من أوضح ما يكون، وهذه أمثلة وأكتفي بها لأن الوقت لا يسعفنا، لكنها أمثلة عظيمة جدا وواضحة جدا، وأقوال العلماء لا تكاد تحصى أيها الناس. سواء حتى يعني سأعطيك مثالا آخر أختم به هذه الجولة في مسألة الشريعة وتنحية الشريعة. هذا المثال لعالم فذ الكل يعرفه، هو من مؤسسي جماعة أنصار السنة، ألا هو الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله رحمة واسعة. وقد سئل عن القضية، عن هذه القضية، قال حالات الحاكمين بغير ما أنزل الله. اسمع بقى، الأولى من لم يبذل جهده في ذلك، بتكلم عن القاضي، ولم يحد بقى يتبين الكلام ده بعدين، ولم يسأل أهل العلم، حكم كده وخلاص بالهوى بمزاجه، ولكن المفروض يبقى كده، عندك دليل؟ لا ما عندوش دليل، ما بتحكم ازاي؟ طيب خلي بالك، الأولى من لم يبذل جهده في ذلك ولم يسأل أهل العلم وعبد الله على غير بصيرة أو حكم الناس في خصومة، فهو آثم ضال مستحق للعذاب إن لم يتب ويتغمده الله برحمته. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الثانية من علم الحق ورضي بحكم الله لكن غلبه هواه أحيانا، ده مين ده؟ ده القاضي، لأنه علم الحق ورضي بحكم الله فعمل في نفسه أو حكم بين الناس في بعض المسائل والقضايا، مش تشريع عام وتبديل شراء، ده قاضي ولو مليون مرة، إنما الشرع عنده القانون هو قانون الله عز وجل، على خلاف ما علمه من الشرع. ليه؟ لعصبية أو لرشوة. الشرع قال له ده سارق، سارق ليه؟ بكم شاهد؟ هذا زاني، بكم شاهد؟ البينة الشرعية قامت. يبقى على خلاف ما علمه الشرع لعصبية أو لرشوة مثلا فهو آثم، لكنه غير كافر كفرا يخرج من الإسلام إذا كان معترفا بأنه أساء، عارف أنه غلطان وأنه لفلف على الشريعة، لم يغير شريعة وإنما طلع الرجل ده مش حرامي لهوى لرشوة، ولم ينتقص شرع الله ولم يسيء الظن بالله، يقولش أن الشريعة دي ما تنفعش أو لا تصلح لهذا أو أنها قاسية، بل يحز في نفسه ما صدر منه، زعلان وعارف أنه غلطان، يقول يا رب سامحني بينه وبين الله، ويرى أن الخير والصلاح في العمل بحكم الله تعالى. روى الحاكم عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فجار متعمدا أو قضى بغير علم فهما في النار. قاض عرف الحق فجار متعمدا أو قاض قضى بغير علم ولم يعلم وإنما تجرأ على القضية وعلى الحكم بين الناس فهما في النار. وسنرى كلام الشوكاني على مسألة القضاء موعدنا معها بعد قليل إن شاء الله. الثالثة من حياة حكينا بغير ما أنزل الله، إذا اللي فاتت الأولى والثانية عبارة عن القاضي. تعال بقى للتشريع، من كان منتسبا للإسلام عالما بأحكامه، عارف الشريعة بتقول إيه وإن الزنا حرام، ثم وان ما فيش تحديد لسن الزواج، ما فيش تحديد لسن الزواج، وان الطلاق يثبت بكلمه ولا انت طالق مثلا وبغير شهود. ثم وضع للناس احكاما وهيأ لهم نظما. والزواج الفاسد معلوم، الموطوع بشبهة، والزنا معلوم، والزواج الصحيح معلوم، كل ده معلوم في الشريعة. إذا من كان منتسبا للإسلام عالما بأحكامه، ثم وضع الناس أحكاما وهيأ لهم نظما ليعملوا بها ويتحاكموا إليها، وهو يعلم أنها تخالف أحكام الإسلام، فهو كافر خارج من ملة الإسلام. اسمع لتفصيل الشيخ. وكذا زيه، وكذا الحكم في من أمر بتشكيل لجنة أو لجان لذلك، ومن أمر الناس بالتحاكم إلى تلك النظم والقوانين أو حملهم على التحاكم إليها ويعلم أنها مخالفة لشريعة الإسلام. وكذا زيهم برضه من يتولى الحكم بها، يعني القاضي اللي حينفذ الأحكام بها وطبقها في القضايا قضاء، ومن أطاعهم في التحاكم إليها باختياره مع علمه بمخالفتها للإسلام، فجميع هؤلاء شركاء في الإعراض عن حكم الله عز وجل. هذا كلام من؟ شيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه. كلام العلماء كله والله العظيم بنفس المعنى، ولكن بتختلف العبارة ويختلف حدة الكلام، وهذا ينفعل أكثر من هذا، لأن الكلام أي ضرب في التوحيد، الكلام في التشريع، أخص خصائص الملك الحكم الحق عز وجل، تدخلوا في حكم الجاهلية ويستعطوا لكفر دون كفر. لكن بعضهم، الكلام لا يزال الشيخ عبد الرزاق، لكن بعضهم يضع تشريعا يضاعي به تشريع الإسلام ويناقضه على علم منه وبينه، وبعضهم بالأمر بتطبيقه أو حمل الأمة على العمل به، أو ولي الحكم به بين الناس، أو نفذ الحكم بمقتضاه، وبعضهم بطاعة هنقول تاني، لكن بعضهم يضع تشريعا يضاهي به تشريع الإسلام ويناقضه على علم منه وبينه، وبعضهم بالأمر بتطبيقه. ما بيحط الشريعة بقى لا، بيقول لك الشريعة اهي، القانون الفرنساوي، القانون كده اهو، نفذوه. وبعضهم بالأمر، واحد يشرع وجريء قوي وعمل مخمخ ويحل ويحرم، واحد يقول لك لا نفذ القانون ده، وبعضهم بالأمر بتطبيقه أو حمل الأمة على العمل به كما هو في أكثر بلاد المسلمين، أو ولي الحكم به بين الناس أو نفذ الحكم المقتضى زي القاضي، وبعضهم بطاعة الولاة والرضا بما شرعوا لهم ما لم يأذن به الله ولم ينزل به سلطانا فاتبعوه، وكانوا شركاء في الزيغ والإلحاد والكفر والطغيان، ولا ينفعهم علمهم بشرع الله واعتقادهم ما فيه مع اعراضهم عنه وتجافيهم لاحكامه بتشريع من عند انفسهم وتطبيقه والتحاكم اليه، كما لم ينفع ابليس علمه بالحق واعتقاده اياه مع اعراضه عنه وعدم الاستسلام والانقياد اليه، وبهذا قد اتخذوا هواهم الها، فصدق فيهم قوله تعالى افرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون، وفي قوله تعالى ان لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله سورة الشورى، وفي قوله تعالى ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، الايات من سورة المائدة، الى قوله تعالى افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون، وفي قوله سبحانه الم ترى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليكم وانزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امر ان يكفروا به، الايات من سورة النساء، كل ده شرحناه في الدروس الماضية، اوعى تقول بتقرا بسرعة ليه، ده كلام ربط بس النقاط لان هو ده الدرس الخاتمة في هذه الجولة. ثم يقول الشيخ عبد الرزاق عفيف، يقول ان هؤلاء قد صدوا عن تحكيم شرع الله، كل الفئات دي انتقاصا له واساءة للظن بربهم، كان ربنا مش عارف يشرع ولا عارف يحل ولا يحرم ولا يحكم، واساءة للظن بربهم الذي يعني الغوا قوانينه ليه وشرعها ليه وخدوا الشرع التانية ليه، هيبقى لسان وحليم الشرع دي مش نافعة، ولهذا نص عليه الشيخ معتدل وغيره وغيره وغيره، واساءة للظن بربهم الذي شرعه لهم وابتغاء الكمال فيما سولته لهم انفسهم واوحى به اليهم شياطينهم وكأن لسان حالهم يقول إن شريعة الكتاب والسنة نزلت لزمان غير زماننا لتعالج مشاكل قوم تختلف أحوالهم عن أحوالنا، وقد يجدي في إصلاحهم ما لا يناسب أهل زماننا. فلكل عصر شأنه، يا ربنا مش علم غيب ولا يعرف، لا إله إلا الله، ولكل قوم حكم يتفق مع عروفهم ونوع حضارتهم وثقافتهم، هكذا يقول العلمانيون الداعرون. فكانوا كمن أمر الله رسوله أن ينكر عليهم ويسكتهم بقوله: أفغير الله أبتغي حكما هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، إلى قوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبديا لكلماته، من سورة الأنعام آية 114-115. وكانوا ممن حقت عليهم كلمة العذاب وحكم الله عليهم بأن لا خلاق لهم في الآخرة، بقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لقد استهوى الشيطان هؤلاء المغرورين فزين لهم أن يسنوا قوانين من عند أنفسهم ليتحاكموا إليها ويفصلوا بها في خصوماتهم، وسوى لهم أن يسنوا قواعد بمحض تفكيرهم القاصر وهواهم الجائر لينظموا بها اقتصادهم وسائر معاملاتهم محادة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وانتقاصا لتشريعه، زعم منهم ان تشريع الله لا يصلح للتطبيق والعمل به في عهدهم، ولا يكفو لهم مصالحهم، ولا يعالج ما شد من مشاكلهم، حيث اختلفت الظروف والاحوال عما كانت عليه ايام نزول الوحي في المعاملات وكثرة المشكلات فلابد لتنظيم المعاملات والفصل في الخصومات من قواعد جديدة يضعها المفكرون من اهل العصر والواقفون على أحوال أهله، المطلعون على المشاكل، العارفون بأسبابها وطرق حلها، لتكون مستمدة من واقع الحياة فتتناسب مع أحوال الناس وظروفهم الحاضرة ومع مستوى ثقافة وحضارتهم. ده كلام مين؟ العلمانيين. فهؤلاء اللي بيقولوا فصل الدين عن الدولة بيقولوا الدين ما ينفعش، بس يطلع الناس يقول لك احنا مسلمين، احنا بنحب ربنا، نقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ويطلع الضال المضل والمدرسة الإرجاء الملعونة، ثم بهذه المدرسة الحديثة على السلفية زعمت لتدفع عن هؤلاء. فهؤلاء قد طغى عليهم الغرور المكروه فركبوا رؤوسهم، ولم يقدروا عقولهم قدرها، ولم ينزلوها منزلتها، ولم يقدروا الله حق قدره، ولم يعرفوا حقيقة شرعه ولا طريقة تطبيق منهاجه وأحكامه، ولم يعلموا أن الله قد أحاط بكل شيء علما، فعرف ما كان وما سيكون من اختلاف الأحوال وكثرة المشاكل، وأنه أنزل شريعة عامة شاملة وقواعد كلية محكمة وقدرها بكامل علمه وبالغ حكمته فأحسن تقديرها وجعلها صالحة لكل زمان ومكان. فمهما اختلفت الطبائع والحضارات وتباينت الظروف والأحوال فشريعته فهي صالحة لتنظيم معاملات العباد وتبادل المنافع بينهم والفصل في خصوماتهم وحل مشاكلهم وصلاح جميع شؤونهم في عباداتهم ومعاملاتهم. إن العقول التي منحها الله عباده ليعرفوه بها وليهتدوا بفهمها لتشريعه إلى ما فيه سعادتهم في العاجل والآجل، قد اتخذوا منها من عقول يعني خصما لدودا لله، فأنكر أحدهم حكمته وحسن تدبيره وتقديره وضاق صدره ذرعا بتشريعه وأساء الظن به فانتقصه ورده. وقد يصابون بذلك وهم لا يدرون، لأنهم بغرورهم بفكرهم عميت عليهم معالم الحق والعدل، فكانوا من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وكانوا ممن بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. إن الله سبحانه كثيرا ما يذكر أناسا في القرآن أحوال المعتدين الهالكين ويحثهم على أن يسيروا في الأرض لينظروا ما كانوا فيه من قوة ورغد عيش وحضارة وبسطة في العلم، نظر عظة واعتبار ليتنكبوا طريقهم اتقاء لسوء مصيرهم، ولفت النظر في بعض السور إلى جريمة الغرور الفكري لشدة خطره، وبين أنه الفتنة الكبرى التي دفعوا بها في صدور الرسل وردوا بها دعوتهم ليعرفنا بقصور عقول البشر انها لا تصلح لمقاومة دعوة الرسل، وليحذرنا من خطر الغزو الفكري المشؤوم الذي هلك به من قاوم المرسلين، من خطر الغزو الفكري الذي هلك به من قاوم المرسلين. قال تعالى: افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا اكثر منهم واشد قوة واثار في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. انتهى كلام الشيخ العظيم. وكل الشيوخ عمالقة، كلهم أكابر، لأننا أثبتنا لكم أن الإجماعات على ذلك ثابتة ومحكية، وإنما المخذولون الجاهلون سيء القصود سيء النيات طلاب الدنيا الذين يريدون علوا في الأرض وفسادا، والشيخ لا يدخل فيهم أبدا بحال، وإنما هؤلاء هكذا عرفناهم اضطروا إلى أن يستغلوا إطلاقات العلماء في الحكم بغير ما أنزل الله، يعني القاضي الذي العباءة القانون الذي يحكمه ويحكم الناس ويخضع لهم برقبته ويخضع الناس لهم برقابهم هو قانون الملك الحكم الإله الحق عز وجل، رب الناس ملك الناس إله الناس. فيقولون إذا فعل القاضي ذلك فهو لا يخرج عن الملة، لأنه يعلم أنه قد أخطأ وقد ارتكب معصية وقد وكد، هو كفر فعلا ولكنه كفر دون كفر لا يخرج عن الملة. أما في منطقة التشريعات فلقد علمتم، فالمخذولون عندما يقولون للناس إنما يحدثون الناس بهذه الإطلاقات. وبدرس الثلاثاء سنبين هذه التفاصيل وبالاستدلال من أقوال العلماء جميعا. فالله عز وجل نسأله أن يفتح بيننا وبين هؤلاء المنافقين، وبين هؤلاء الذين يجادلون عن الطواغيت يحكمون لهم بالإسلام مع أن الحكم لنابليون، مع أن الحكم للمجلس كذا ولمجلس كذا ولفئة كذا وللحاكم كذا في أكثر بلاد المسلمين. والله يقول: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. عايزين دين قيم، شريعة قيمة أقيم من شريعة الله، ذلك الدين القيم. ولكن إن أكثر الناس لا يعلمون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، نختم كلامنا في هذه القضية في هذه الجولة من خلال شرحنا لبدايات سورة العنكبوت، نختمها بحكم القاضي، احكام القاضي، لان القضاة الان على خطر عظيم الا بشرط واحد سنعينه على القاضي. يعني اي قاضي يسمع هذا الكلام عليه ان يبكي دما، عليه ان يجعل دمعه دما، الا بطريقة واحدة هي في النهاية قبل ان ننسى وننفعل. القاضي الذي يعلم ان الشرع شرع الله، وأن هذه القوانين طاغوت، واللي شرعها طاغوت، واللي رضي بها طاغوت، واللي فرع الناس طاغوت، واللي يتحكم إليها مع رضاه طاغوت، لكنه يعلم أن القدرة مرض التكليف ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه، ويعلم أن المنكر لن ينكر بهذا الشكل، ثم يعلم أنه لو ترك موقعه لكافر الرجل لا يؤمن بالشريعة بل هو علماني أو على ملة أخرى، فإنه سيستغل الفرصة ويهين المسلم ويهين الشاب الملتزم ويفعل به كل شيء، فهو في هذا المكان ليدفع عن المسلمين ما استطاع، في هذا المكان لينكر المنكر ما استطاع، ولكن عليه أن يحرص أشد الحرص ألا يحق باطلا وألا يبطل حقا. وإنكار المنكر حق، ولا يستطيع بشرع الله، ولو ترك المكان الغليل حدث كذا، ولا ركبت الفئة الملعونة التي تريد لنا كل شر، لركبت هذه السلطة الرهيبة اللي بتحكم في البلاد وفي العباد، وتبقى دي كارثة. فالقاضي يلزم هذه النية، وعليه بعد أن يذهب إلى بيته كل يوم أن يبكي وأن يتباكى ويستغفر بالأصحاب، يقول: يا رب أنت تعلم نيتي وتعلم قصدي، أنا لم أرد أن أشاركك في سلطانك ولا أن أتعدى على ملكك وأخص خصائصك في التشريع يا رب، وأنا لم أرضى بهذا القانون ولا بمن شرعه، وأنا أكفر بهذا القانون وبمن شرعه ومن فرضه على الناس، فأنا أكفر بالطاغوت. ولكنك تعلم نيتي يا عالم الأسرار يا علام الغيوب، لقد وقعت على حكم بالسرقة بالسجن ولم أوقع بخطأ يد. ويبكي لله، يستهو ده القاضي اللي الذي يريد أن ينجو في الشرائع دي. لكن اسمع الآن إلى القضاء بتاع زمان، الشريعة هي الحاكمة والقاضي هيحكم بالشريعة، ولكن بأي دليل؟ مش بالدليل، أمال بإيه؟ بالتقليد، بحسب المذهب الفلاني، يعني بغير الآية والنص والحجة والمناقشة، وكن مجتهد ليس مجتهدا. قاضي مسلم ويصوم ويصلي والشريعة هي الحاكمة أمامه، ومش هيعمل كفر دون كفر، يتلاعب في المناط، السارق يطلعه سارق والزاني يطلعه زاني وكل شيء، أمال إيه مشكلته؟ أنه لسه مجتهدا. فالأحداث تتغير دايما، حياة الناس بتتطور وبتتغير، فالقاضي مطالب بالاجتهاد. ولا يصح للقاضي، شوف حكمة الإسلام، لا يصح للقاضي إلا أن يكون مجتهدا مش مقلد على أحد المذاهب. كيف يقضي على جهل وهو لا يعلم أن مقلده اللي هو بيقلده لا يعلم أنه على حق؟ لكن المذهب الفلاني قال، المالكية قالوا، طب فين دليلهم؟ يقول لك المالكية المذهب، وتحكم بهذا؟ هل تقطع بأنه على حق؟ طب تقطع، ده أنت مقلد، كيف تقطع بهذا وتحكم؟ الحكم ده لله عز وجل، أنت تلفظ حكم الله ولا تعلم، وليس عندك يقين أنه حق، فكيف يكون؟ فالشريعة الحاكمة، إذا لابد للقاضي أن يكون مجتهدا. فاسمع الآن إلى بعض كلام هذا الإمام العظيم الإمام الشوكاني في مجموعة الرسائل السلفية، كلام يشيب له الولدان، صفحة 46. إذا كان يحضرنا الآن قضاه حتى يرى في أمر نفسه، فعليه أن يشتري هذا الكتاب، يبحث عنه ويقرأ هذا الكلام من صفحة، هي من كتاب التقليد بالكامل، ولكن أنا أقرأ عليك من صفحة 46. يقول: واعلم أرشدك الله أيها المقلد. المقلد من؟ العالم القاضي المسلم اللي بيحكم بما أنزل الله، بس الأدلة عنده مذهب معين أو بيقلد شيخا معينة، تقليد مش بالأدلة مش بالاجتهاد. فالشيخ الشوكاني كان قاضيا وهو من شيوخ الإسلام، وقدره معلوم عند الناس، عند المسلمين وعند أهل السنة والجماعة، الكل يعترف له بالإمامة وبمشيخة الإسلام، وكان هو القاضي كده. القاضي في زمان لابد أن يكون على هذه الصفة، مش لك سيادة المستشار، يا سلام، ده أنت مش دليل بنفس. القاضي زمان كان كده، شيوخ الإسلام، يعني القاضي يختار من أعظم المجتهدين، لأن الأحكام دي كأن الله هو الذي حكم، هو اللي حكم بها فعلا. الله إزاي؟ لابد أن يكون عالما مجتهدا، ينظر في الأدلة وينزل الأدلة على الواقع، ويشتغل ويصهر دين 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 فلا إله إلا الله. فيقول: واعلم أرشدك الله أيها المقلد، إنك إن أنصفت من نفسك وخليت بينك بين عقلك وفهمك وبين ما حررناه، كلام الطويل اللي فات الشيخ شوكاني في هذا المؤلف، لم يبقى معك شك في أنك على خطر عظيم. هذا إن كنت مختصرا في التقليد على ما تدعو إليه حاجتك مما يتعلق به أمر عبادتك ومعاملتك، أما إذا كنت مع كونك في هذه الرتبة الساقطة، التقليد يعني، مرشحا نفسك لفتيا السائلين وللقضاء بين المتخاصمين، أيوة أدي الكلام أهو، يعني هو بيتكلم عن المقلد بوجه عام، وتحدثنا عن التقليد في سورة الحجرات، إنما هيبدأ بقى للمفتي أو للقاضي، لفتيا المفتي السائلين والقضاء بين المتخاصمين، فاعلم أنك ممتحن وممتحن بك ومبتلى ومبتلى بك، لأنك تريق الدماء، هتقول ده يقتل بأحكامك، وتنقل الأملاك والحقوق من أهلها، وتحلل الحرام وتحرم الحلال، مش دريان يعني، وتقول الله ما لم يقل، غير مستند إلى كتاب الله وسنة رسوله، تقول يقول لك إزاي ويتخالق، قل أنت متقلد، أنت تجزم بأن مقلدك على حق، وكيف علمت حقك عشان تجزم أنه على حق؟ اللي تعلم أن يقين بها أن الرسول عليه السلام كلام النبي، الآية الحديث الإجماع، طيب وتقول على الله ما لم يقل، غير مستند إلى كتاب الله وسنة الرسول عليه السلام، بل بشيء لا تدري حق هو أم باطل، باعترافك عن نفسك بأنك كذلك، فماذا يكون جوابك بين يدي الله؟ فإن الله إنما أمر حكام العباد أن يحكموا بينهم بما أنزل الله، وأنت لا تعرف ما أنزل الله، ده أنت بتقلد، لا تعلم ما أنزل الله على الوجه الذي يراد به، وعلى الوجه الذي يراد به، خلي بالك. وأمرهم أن يحكموا بالحق وأنت لا تدري الحق، وإنما سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وأمروا أن يحكموا بينهم بالعدل، وأنت لا تدري العدل من الجور، لأنك مقلد يعني، لأن العدل هو ما وافق شرع شرعة الله، والجور ما خالفه. فهذه الأوامر لم تتناول مثلك، بل المأمور هو المفروض قال لك أنت احكم أنت، ده مش ده أنت مقلد ما تنفعش، لم تتناول مثلك بل المأمور بها غيرك، فكيف قمت بالشيء لم تؤمر به ولا نزلت إليه من الله يعني، وكيف أقدمت على أصول في الحكم بغير ما أنزل الله حتى تكون من قال فيه ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وأن الكافرون الفاسقون كافرون الآيات. فهذه الآيات الكريمة متناولة لكل من لم يحكم بما أنزل الله، مش انت الحاكم بس والقاضي، فانك لا تدعي انك حكمت ما انزل الله، انت مقلب بتقول فلان قال، مش عارف ان فلان ده كلامه صح، بل تقرأ بانك حكمت بقول العالم الفلاني ولا تدري هل ذلك الحكم الذي حكم به هل هو من محض رأيه ام من المسائل استدل عليها بالدليل، ثم لا تدري اهو اصاب في الاستدلال ام اخطأ وان اخذ بالدليل القوي ام الضعيف. فانظر يا مسكين، ده بيقول لمين؟ للقاضي اللي على علم بس مش مشاهد، اللي بيقلد يعني، بقول له يا مسكين، اما سيادة المستشار بقى في الزمان ده يعمل ايه؟ فانظر يا مسكين ما صنعت بنفسك، فانك لم يكن جهلك مقصورا عليك، بل جهلت على عباد الله فعرقت الدماء وهقمت الحدود وهتكت الحرم بما لا تدري، فقبح الله الجهل ولا سيما اذا جعله صاحبه شرعا ودينا له وللمسلمين، فانه طاغوت عند التحقيق، وإن ستر من التلبيس بستر رقيق. فأيها القاضي المقلد أخبرنا، أي القضاة الثلاثة أنت الذين قال فيه رسول الله عليه السلام القضاة الثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة، فالقاضيان الذين في النار قاض قضى بغير الحق، يعني الجرى أن يقضي غير الحق، وكل المقلدين على غير الحق لأنه لا يجزم بأنه على الحق، وقاض قضى بالحق وهو لا يعلم أنه الحق، ده في النار أيضا مع انه قضى بالحق بس مش عارف تجرأ على ايه، على الحكم، والحكم ده لله، وقاض قضى بالحق وهو لا يعلم انه الحق، والذي في الجنة قاض قضى بالحق وهو يعلم انه الحق. فبالله عليك هل قضيت بالحق؟ انظر يا كلام الشيخ الشوكاني، كلام تشيب له الولدان، هل قضيت بالحق وانت تعلم انه الحق؟ ان قلت نعم فأنت وسائر أهل العلم يشهدون بأنك كاذب لأنك معترف بأنك لا تعلم الحق، وكذلك سائر الناس يحكمون عليك بهذا من غير فرق بين المشاهد والمقلد، كل ولك أنت عارف أنت بتقلد. وإن قلت أنك قضيت ما قاله إمامك ولا تدري أحق هو أم باطل كما هو شأن كل مقلد على وجه الأرض، فأنت بإقرارك هذا أحد رجلين، إما قضيت بالحق وأنت لا تعلم بأنه الحق وده أنت تبقى في النار، او قضيت بغير الحق لان ذلك الحكم الذي حكمت به هو لا يخلو عن احد الامرين، اما ان يكون حقا اما ان يكون غير حق، وعلى كلا التقديرين فانت من قضاة النار بنص المختار صلى الله تعالى عليه واله وسلم. وهذا ما اظن يتردد فيه احد من اهل الفهم بامرين، احدهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قد جعل القضاة ثلاثه وبين صفه كل واحد منهم بيانا يفهمه المقصر والكامل والعالم والجاهل، الثاني ان المقلد لا يدعي انه يعلم بما هو حق من كلام امام ولا بما هو باطل، بل يقر على نفسه انه يقبل قول الغير ولا يطالبه بحجه، ويقر على نفسه انه لا يعقل الحجه اذا جاءته، فافاد هذا انه حكم بشيء لا يدري ما هو، فانه فان وافق الحق فهو الذي قضى بغير علم وده في النار، وان لم يوافق فهو الذي قضى بغير الحق وده في النار، وهذان هما القاضيان اللذان في النار. فالقاضي المقلد على كلتا حالتيه يتقلب في نار جهنم كما قال الشاعر، وكما تقول العرب ليس في الشر خيار ولقد خاب وخسر من لا ينجو على كل حال من النار. فيا ايها القاضي المقلد، ما الذي اوقعك في هذه الورطه والجاك الى هذه العهده التي صرت فيها على كل حال من اهل النار؟ عايز تبقى سياده المستشار يعني ده دلوقتي بقى على اهل النار. اذا دمت على قضائك ولم تتب فان اهل المعاصي والبطاله على اختلاف انواعهم هم ارجى لله منك، لانك شغال في الحكم بتحكم، هذا سلطان الله فلا يكون الا بما انزل الله، وانت مش عارف انزله الله ولا لا، يبقى كل دول ارجى الله منك واخوف له، لانهم يقدمون على المعاصي وهم على عزم التوبة والاقلاع والرجوع، وكل واحد منهم يسأل الله المغفرة والتوبة ويلوم نفسه على ما فرط منه، ويجب ان لا يأتيه الموت الا بعد ان تطهر نفسك من أضرار كل معصية، ولو دعا له داعا بأن الله يلقيه على ما هو متلبس به من البطالة والمعصية للموت، يعلم هو وكل سامع أنه يدعو عليه لا له، ولو علم أنه يبقى على ما هو عليه إلى الموت ويبقى الله متلبس به لضاقت عليه الأرض بما رحبت، لأنه يعلم أن هذا البقاء هو من موجبات النار، بخلاف القاضي المسكين فإنه ربما دعا الله، كل ذا عن المعاصي العادية اللي سمعت له، إنما القاضي المسكين فإنه ربما دعا الله في خلواته وبعد صلواته أن يديم عليه تلك النعمة ما اتلفتش من الوظيفة دي، ويحرسها عن الزوال ومش عارف يروح بها النار، ويصرف عنه كيد الكائدين. بس اللي بيحسون أن القاضي كيد الكائدين وحسد الحاسدين حتى لا يقدروا على عزله ولا يتمكنوا من فصله، وقد يبذل المخزون في استمراره على ذلك رشاوي يعني نفائس الاموال، عشان كانه قاضي، ده القاضي بالشريعه بس بالتقليد يعني، على نفائس الاموال ويدفع الرشا والبراطيل والرغائب لمن كان له في امره مدخل، فيجمع بين خسران الدنيا والاخره وتسمح نفسه بهما جميعا في حصول ذلك، فيشتري بها النار والعلة الغاية والمقصد الأسنى والمطلب الأبعد لهذا المغبون، ليس إلا اجتماع العامة وصراخهم بين يديه. هو رجل بقى يعز ويزل بقى، انت عارف فلان، طب خلاص ما ماشي ماشي يا سلام في الحكم بحكم الملك، ليس له إلا اجتماع العامة مبسوط بهم قوي، فضل به فضل ستل به وصراخهم بين يديه، ولو عقل لعلم انه لم يكن في رياسة عالية ولا في مكان رفيع ولا في مرتبة جليلة، فانه يشاركه في اجتماع هؤلاء العوام وتطاولهم اليه وتزاحمهم عليه، كل من يراد اهانته اما باقامة حد عليه او قصاص او تعزير، فانه يجمع على واحد من هؤلاء ما لا يجتمع على القاضي عشر معشاره، بل يجتمع على اهل اللعب والمجود. شوف لعب الكرة يجتمع عليه الناس ازاي، الفنان والفنانة، انت بصص دول، لا حول ولا قوة الا بالله، على اهل اللعب والمجود السخرية واهل الزمر والرقص والضرب بالطبل اضعاف اضعاف من يجتمع على القاضي وهو ذو زهو لركوب دابة او مشي خادم او خادمين في ركابه، فليعلم ان العبد المملوك والجندية الجاهلة والولد من ابناء اليهود والنصارى تركب دواب انزه من دابته ويمشي معه من الخدم اكثر من يمشي معه، واذا كان وقوعه في هذا العمل اللي هو الحكم بالتقليد بالشريعة بس بالتقليد، اذا لماذا كان وقوعه في هذا العمل اللي هو من اسباب النار، على كل حال من طلب المعاش واستدرار ما يدفع اليه من الجراية من السحت، فليعلم ان اهل المهن الدينية الدنيوية كالحائك والحجام والجزار والاسكافي انعم منه عيشا واسكن منه قلبا، لانهم امنوا من مرارة العزل غير مهتمين بتحويل الحال، فهم يتلذذون بدنياهم ويتمتعون بنفوسهم ويتقلبون في تنعمهم، هذا باعتبار الحياة الدنيا، واما باعتبار الاخرة فخواطرهم مطمئنة لانهم لا يخشون العقوبة بسبب من الاسباب التي هي قوام المعاش ونظام الحياة، لان مكسبه حلال وأيديهم مكفوفة عن الظلم، فلا يخافون السؤال عن دم أو عن مال، بل قلوبهم متعلقة بالرجاء، وكل واحد منهم يرجو زي الورشجية يعني، وكل واحد منهم يرجو الانتقال من دار شكوة وكدر إلى دار نعمة وتفضل. وأما ذلك القاضي المقلد فهو منغص العيش، منكد النعمة، مكدر اللذة، لأنه لم يرد عليه من خصومة الخصوم ومعارضة المعارضين ومصادرة الممتنعين من قبول أحكامه وامتثال حله وإبرامه في هموم وغموم ومكابدة ومناهدة ومجاهدة، ومع هذا فهو متوقع لتحويل الحال والاستبدال اللي بيه قاضي يجي غيره يعني، وغروب شمسه وركود ريحه وذهاب ساعده عند نحسه وشماتة اعدائه ومساءة اوليائه، فلا تصفو له راحة ولا تخلص له نعمة، بل هو ما دام في الحياة في اشد الغم واعظم النكد، الى ان بنى كلامه وخط الى ان قال هذا يفعله ابناء جنسي من المقلدين. واما علماء المجتهدين فهم يعتقدون انه مبطل في جميع ما يأتي به لانه من قضاة النار، فلا يعرفون لما يصدر عنه من الاحكام رأسا، ولا يعتقدون انه قاض لانه قد قام الدليل عندهم على ان القاضي لا يكون الا مجتهدا، وأن المقلد وإن بلغ في الورع والعفاف والتقوى إلى مبلغ الأولياء فهو عندهم بنفس استمراره على القضاء مصر على المعصية، وينزلون جميع ما يصدر عنه منزلة ما يصدر عن العامة الذين ليسوا بقضاء ولا مفتين، فجميع مسجلاته التي يكتب عليها اسمه ويحلل بها الحرام ويحرم الحلال باطلة لا تعد شيئا، بل لو كانت موافقة للصواب لم تعد عندهم شيئا، لأنها صادرة من قاض حكم بالحق وهو لا يعلم به، فهو من أهل النار في الآخرة، ومن لا يستحق اسم القضاء في الدنيا ولا يحل تنزيله منزلة القضاة المجتهدين في شيء. وبعد هذا كله فهذا القاضي المشؤوم يحتاج إلى مداهنة السلطان وأعوانه المقبولين لديه، ويهين نفسه لهم ويخضع لهم ويتردد إلى أبوابهم ويتمرغ على عتباتهم، وإذا لم يفعل ذلك على الدوام والاستمرار ناكدوه مناكدة تخرج عذره وتوهن قدره، ومع هذا فأعوانه الذين هم مستدرون لفوائده والمقتصون الأموال على يده، وإن عظموه وفخموه وقاموا بقيامه وقعدوا بقعوده أضروا عليه من أعدائه، لأنهم يتكلمون على أموال الناس ويتم لهم ذلك بقوة يده، ولا سيما إذا كان مغفلا غير حازم ولا مطلع للأمور، فتعظم المقالة على القاضي وينسب دينهم إليه ويحمل جورهم عليه، فتارة ينسب إلى التقصير في البحث وتارة إلى التغفيل وعدم التيقظ، وتارة إلى أن ما أخذه الأعوان فله فيه منفعة تعود إليه، ولولا ذلك لم يطلق لهم الرسم ولا خلى بينهم وبين الناس. وأيضا أعظم من يذمه ويستحل عرضه هؤلاء الأعوان أصحاب الشلة بتاعته، فإن كل واحد منهم يطمع في أن يكون كل الفوائد له، فإذا عرضت سعيدة فيها نفع لهم من قسمة تركة أو نظر مكان مشتجر فيه، فالقاضي المسكين لابد أن يصيره إلى أحدهم فيغر بذلك صدور جميعهم، ويخرجون وصدورهم قد ملئت غيظا فينطقون بذمه في المحافل ولا سيما بين اعدائه والمنافسين له، وينعون عليه ما قضى فيه من الخصومات الواقعه لديه بمحضرهم، ويحرفون الكلام وينصبونه الى الغلط تاره والجهل اخرى، والتكالب على المال حينا والمداهنه حينا، وبالجمله فانه لا يقدر على ارضاء الجمع بل لابد لهم من سلبه على كل حال، وهؤلاء يستغني عنهم فيناله منهم محن وبلايا، هذا هم اهل مودته وبطانات الشلة بتاعته، والمستفيدون فانه كان لا يسمون الا مناضل سه، ولا يخرج من هذه الاصاف الا القليل النادر منهم، فان الزمن قد يتنفس بعض الاحوال ويطول كلام الشيخ، فعلى كل قاضي ان يراجع هذا الكلام في هذه الرسائل العجيبة جدا اسمها الرسائل السلفية في احياء سنة خير البرية صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. عباد الله، لا ينصرفن أحدكم بإذن الله إلا وقد أودع في هذه الصناديق شيئا من أمواله، والله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، أكرم منك الله تعالى، أكرم منك وأكثر منك عطاء، وأعطاك المال ليمتحنك. فإذا تكلمنا عن الصدق في الخطبة المقبلة إن شاء الله، عشان ننتقل بقى من هذه الآية صدق وفكرة بقى تطلب العلم إزاي، والضلال كثيرون جدا، وديك شفت اللي حصل دروس النصيحة سنة نص كاملة للضال المضل ده المصري، وفرحان قوي بالكلام ده كأنه السفر العظيم، وطلع السفر العظيم ده باطل ويحرم طبعه ونشره، ولازم يتوب ولسه عايد يروح العلماء يتعلم، علمتم البيان. طب اللي بيطلب العلم يطلب ازاي؟ ما هدي بقى، ما انا عايز احكم بانزل الله هطلب العلم، كيف اطلبه؟ هروح للضال المضل وانا شعرت انه ضال مضل. نتكلم ان شاء الله في الجمعة المقبلة حول هذه المعاني بإذن الله حتى نسترسل في سورة العنكبوت. فلا ينصرفن أحدكم إلا وقد وضع في صناديق هذه التبرعات شيئا لله عز وجل. وأنت مقبل على العشر الأواخر من ذي الحجة، هذه الأيام العمل فيها أفضل من العمل طوال العام. طب ممكن أن تستثنيها ليلة رمضان، ليلة العشر الأواخر، إنما العمل في هذه الأيام ومنها الصيام، سواء في خلاف إنما الصيام عمل صالح ولا لا في عموم الحديث، فالشهد ولا يكون مضحيا، فإذا بدأت العشر لا يأخذ من أظفاره ولا شعر لا يحلق ولا أصل أظفره ولا بتنده زي ما هو كده إلى أن يضحي، ده من كان مضحيا، ولم يكن مضحيا خلاص يا مسائل. وهذه مسائل توضح في الدروس وفي الأحكام بإذن الله. فتبرعوا وما نقص مال من صدقة لئن شكرتم لأزيدنكم، وتعرفون النصوص ولا أجل وقتا للحظ أكثر من ذلك. توجهوا إلى ربكم بقول متيقنا من أن الله تعالى معنا، أنا أسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا اللهم يا رحمن ويا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربنا إذا يعني لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعليك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحور الروس الملاعين الكافرين، اللهم شتت رميهم بعيدا عن المجاهدين الإسلاميين، اللهم شتت رميهم بعيدا عن الموحدين، اللهم اجعل تدميرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك من دفع الأموال فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بالروس الملاعين. وقد أعجزهم اغتصابهم ولكن أعانتهم أمريكا وصندوق النقد الدولي والكفار وكل من في الأرض وقف معهم، فعليك بهم جميعا يا رب العالمين. اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط بعضهم على بعض، سل عليهم البراكين الحارقة والزلازل المدمرة والآفات المهلكة، اللهم أوقف الدماء في عروق أئمتهم، اللهم عليك بمن وقف معهم بصمته، اللهم عليك من تورع من إخواننا الموحدين الشيشانيين ووالى هؤلاء الكلاب الملاعين بصمته وسكوته، اللهم عليك من منعنا عونهم، اللهم عليك من حال بيننا وبين عونهم بالنفس والمال، رحمك اللهم بإخوتنا في الدين، رحمك اللهم بإخواننا المسلمين، اللهم رحمك بهؤلاء المجاهدين المقاتلين. لقد مكنهم الله في الأسبوع الماضي من قتل حوالي 140 كلب وهم لا يكذبون بطريقة عجيبة مع آلة الوحش الروس الوحشية المغذى بالأموال الأمريكية والأموال الأوروبية، ناصرهم الله عز وجل وهم عزل من السلاح، فاستطاعوا قتل 140 وأخذوا غنائم كثيرة، لكن هؤلاء الملاعين وأنت الأعلم يا رب الأرض والسماوات سلطوا كل الراجلات وكل القاذفات والطائرات والمدفعيات على الأطفال الرضع وعلى النساء وعلى الشيوخ، أبادوا القرى فوق رؤوسهم، فعلوا معهم كل شيء وأنت أرحم الراحمين. اللهم اخلفنا فيهم، اللهم اخلفنا فيهم، وقد حال بيننا وبينهم الطواغيت، اللهم اخلفنا فيهم، اللهم اغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم، وافتح لنا الطرق لعونهم، أزل من أمامنا من حال بيننا وبين عونهم. اللهم عليك بمن حال بين المسلمين وبين عون إخوانهم في الشيشان، هؤلاء الأبطال هم من الموحدين وأنت أعلم بحالهم، فانصرهم نصرا مؤزرا. اللهم لا تشمد بهم الأعداء، اللهم لا تشمد بهم الأعداء، اللهم لا تشمد بهم الأعداء. اللهم من لهم بعدك، من لهم بعدك، من لهم سواك؟ وقد خذلهم الجميع، المسلمون محزونون ولكن طواغيت الأرض منعهم من عونهم. اللهم احكم بيننا وبينهم وافتح بيننا وبينهم فتحا وأنت خير الفاتحين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فداوهم، جرحى فداوهم، جرحى فداوهم، متألمون فخفف عنهم، متألمون فخفف عنهم، هون عليهم ما جرى لأعراضهم، هون عليهم ما جرى لنسائهم وأطفالهم، مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بالروس ومن خلفهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بالروس ومن خلفهم فإنهم لا يعجزونك. آمنا بأن الأمر أمرك وبأن الشرع شرك وبأن القدر قدرك وبأن القوة قوتك وبأن الأرض أرضك وبأن السماء سماك، فانتقم من الروس الملاعين، اجعل لنا فيهم آية يا رب العالمين، أرنا فيهم بطشك وعجائب قدرتك، أرنا فيهم يوم نحس مستمر، اجعلهم للعباد والبلاد آية، اجعلهم للناس آية. نصرك لإخواننا، من لهم بعدك يا الله؟ نصرك لإخوان الموحدين، نصرك لإخوان المقاتلين، لا تشمد من الأعداء، لا تشمد من الأعداء برحمتك يا رب الأرض والسماء، لا تشمد من الأعداء. نعوذ بك اللهم من كيد من جهد البلاء ودرك ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء وسوء القضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد نساء المسلمين، جنبهن التبرج والسفور، جنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، اهد شباب المسلمين البنات منهم والبنين، خفف الضغط عليهم يا رب العالمين. اللهم خفف ضغط العلمانية عليهم يا رب العالمين في الإعلام والتعليم والثقافة. اللهم كسر وحط معاول الهدي الموجهة تجاه الناشئة الإسلامية. رحمك من الناشئة الإسلامية يا رحمن يا رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لكم ولكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.